أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في الحديث عن الولاية الإلهية أو فقه الاجتهاد والتقليد، وفي هذا السياق تحدثنا عن الولاية السياسية، ومن ثم ننتقل إلى أن أساس الولاية الولاية الاجتماعية. يعني يمكن أن تكون هناك ولاية سياسية ويمكن أن لا تكون بسبب الظروف، ولكن الولاية الاجتماعية هي ضرورية دائما وأبدا. والولاية الاجتماعية في الحقيقة يجب أن تكون بحيث أن تطغى على حياة الأمة ولا تدع مجالا إلا محدودا وحسب الضرورة للولاية السياسية. الحكومات الحديثة تضخمت وأصبحت تتدخل في كل شيء على حساب حرية الناس، على حساب المؤسسات الاجتماعية، مؤسسات المجتمع المدني، على أساس دور العلماء، الحكماء، الأدباء، المفكرين وإلى آخره. وفي الحقيقة كلما تضخمت الحكومات كلما انحسر دور الجماهير، دور أبناء الأمة، وهذا ليس في مصلحة أحد، لا في مصلحة الحكومة التي ربما غرور الواحد منهم يدفعهم بأن نقولوا بأنه نحن نتحمل كل مسألة، ولكن لا يستطيعون ذلك ويحملون أنفسهم أكثر من طاقتهم. وفي نفس الوقت الجماهير تحرم من المشاركة إلا مشاركة رمزية يسموه عرس الانتخابي. معنى عرس الانتخابي مثل ليلة العرس، الناس يجون شوية يبقون يدبشون يهوسون يصفقون يأكلون يشربون ويروحون، والبقية شنو؟ البقية النواب حسب رأيهم يعملون وحسب أحزابهم يعملون، ومن ثم تبدأ المشاكل، يبدأ الفساد الإداري، يبدأ الترهل في المجتمع، يبدأ الكسل عند الناس إلى آخره. بالعكس، نحن نرى أن أساس المجتمع السعيد هو المجتمع الذي كل فرد في هذا المجتمع يحس بانتمائه إلى المجتمع وبدوره، وأنه كما غيره مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن هنا نحن نرى أن المرجعية الدينية بعد ما تطور نفسها وتطور أجهزتها وتطور الحوزات العلمية يجب أن تشجع المجتمع بالمساهمة في إدارة حياته عبر المؤسسات السياسية الحقيقية وليست رمزية، وعبر المؤسسات الثقافية والتعليمية والخيرية وما إلى ذلك. كلما تنوعت وتركزت هذه المؤسسات كلما أصبح دور المجتمع في إدارة نفسه أكثر وجدي. وهنا لابد أن أضرب الأمثلة. يعني في تاريخنا إحنا الشيعة نجد أن علماءنا صحيح كانوا يجلسون في بعض الزوايا ظاهرا بعيدة، ولكن المجتمع كان أقوى من الدولة. يعني حينما أفتى السيد شيرازي مثل حسن الشيرازي ذاك الملجع العظيم بحرمة الزنباك، سأل السفير البريطاني السلطان العثماني، سأله قال له من هذا حسن؟ قال أي حسن؟ قال هذا مرزا حسن. من هذا؟ لا تقول مرزا حسن، هذا آية الله العظمى. شو معنى؟ كان معنى أنا، يعني هو السلطان العثماني وشاه ناصر الدين شاه اللي كان ذاك اليوم في إيران يحكم إيران، أنا وهو نصف حذاءه أمامه ونقبل يده. كان عجيب بلى. لذلك تبين، وكذلك بعد إذن في قصص كثيرة في تاريخنا الحديث والقديم، أن علماءنا بفتوى واحدة بكلمة واحدة كان يهز الأمور. ليش؟ لأن كان متهيمن على المجتمع. نحن ندعو إلى أن تكون المجتمعات مجتمعات جدية فعالة ومهيمنة، والحكومات تكون بدور المنسق، بدور في بعض الأدوار كالأدوار الخارجية، كأمور مرتبطة بالأمن وبالدفاع وما أشبه. ولكن أن تتدخل الحكومة حتى في تسريحة الشعر وفي طريقة المشي بالشارع وفي أمور الناس، هذا يسلب حرية الناس من جهة، ويثقل كاهل الحكومة من جهة ثانية، ويسبب الكثير الكثير من المشاكل للأمة، وهذا ليس من المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، علمانا عندهم علاقة شخصية مع المؤمنين، والحكومة خصوصا الحكومة العميقة تتشكل من أبناء المجتمع، وفي هؤلاء الناس كثيرون من المؤمنين الذين يؤمنون إيمانا راسخا بالإسلام، ومن ثم يؤمنون بدور العلماء ويتفاعلون مع العلماء، ومن خلال هؤلاء المؤمنين العلماء يستطيعون أن يوجهوا ويرشدوا ويسددوا الدولة، ليس فقط من خلال قيادة الدولة قيادة الحكومة، وإنما حتى من خلال الأفراد، هذا الموظف وذاك المحافظ وذاك الوزير وهذا الكذا، يأثرون عليهم سواء عبر الإرشادات العامة أو الإرشادات الخاصة. وكلما استطعنا أن نخفف الوزر عن كاهل الحكومة وثقل نفس الثقل على المجتمع، والمجتمع كبير نستطيع أن نقوم بدور. يعني الآن هذا المرض الوباء العالمي اللعين اللي نسأل الله أن يكفينا شره سريعا ويكفي العالم كل شره، هذا الوباء الحكومات في بعض الدول تنوء تحت ثقل هذا الوباء، قلة المستشفيات، قلة الكادر الطبي، تعب الكادر الطبي، قلة المال إلى آخره. ولذلك نحن نرى مثل هذه الأوبئة أو الحوادث التي قد تقع كالزلازل وفيضانات وتسونامي وما أشبه، هذه بحاجة إلى عزمة جماهيرية. ولكن متى عزمة جماهيرية؟ بحاجة إلى مؤسسات جماهيرية كالهيئات الحسينية والهيئات الخيرية والمؤسسات السياسية وإلى آخره، وحتى العشائر، عزمة جماهيرية شاملة، وبالإضافة إلى دور الدولة. لذلك اليوم يستطيعون أن يؤدوا الخدمة اللازمة دون أن يسبب مشاكل أخرى في البلد. هذه النظام الإسلامي. إذن نحن حينما نقول الولاية الإلهية الاجتماعية، لا نرى أن ذلك بعيد عن دور الولاية في الوضع السياسي ووضع الحكومات. وليس بالضرورة أن يكون هذا الدور دورا معلنا، لكن قد يكون هناك دور خفي. ويبدو لي من تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وخصوصا من بعد الإمام الرضا سلام الله عليه إلى آخر الأئمة، يبدو لي من خلال بعض إشارات التاريخ أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانت لهم عناصر داخل الدولة، حتى بعضهم في القيادات يكون حاجب أو يكون والي على منطقة، وكانوا يكنون للإمام الولاء، وكانوا في نفس الوقت في الدولة، والأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يرشدونهم ويسددونهم ويقفون عبرهم أمام التحولات السيئة في الأمة. هذه نقطة ذات أهمية. ونقطة ثانية أيضا مرتبطة بالوضع السياسي للعلماء، أن العلماء قد يكون بعض الأحيان حينما تعجز الدولة عن قيام بواجبها يتسلمون الحكم ويصدون مباشرة، كما فعل مثلا بعض العلماء حينما تصدوا للأعداء وأمروا بالجهاد وهم تقدموا في الجهاد. ويبقى سؤال نطرحه اليوم ولا نناقشه، ومن ثم يمكن أن يستمر النقاش ليوم آخر، وهو أين دور الرقابي للأمة؟ يعني هل العالم دكتاتور؟ هل العالم يقول ويأمر والناس يجب عليهم أن يسمعوا دون أن يكون هناك رقابة من قبل الناس عليهم؟ في تصور نكلا العالم نحن نختاره بعد أن نعرف فيه الكفاءة والأمانة والعلم وسائر الصفات، حيث نجد أن هذه الصفات الأربع التي بيّنها الإمام الصادق سلام الله عليه في حديثه المعروف: أما من كان من الفقهاء صائم من نفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فالعوام أن يقلوا، هذه الصفات يجب أن تتوافر في العالم، ويجب أن نتأكد منها، ويجب على كل واحد من أبناء الأمة أن يتأكد حتى يقلد هذا العالم ولا يعتمد على الشائعات والإعلام اللي قد يكون مزيفا. لكن السؤال هل هذه إذا كانت هذه الصفات موجودة عند عالم ثم فقدت أو فقدها العالم، فبعدئذ هل العالم يبقى في سدة الحكم؟ طبعا كلا، لأن هذه الصفات صفات ملازمة لعملية التصدي. فلو افترضنا أن عالما من العلماء كان مرجعا كان مقلدا، ولكنه افتراضا جدلا انحرف بسبب أو بآخر، فإذا كلما انحرف الناس عنه، ليش وكيف وما هي الآلية في ذلك؟ ما هي آلية الرقابة الاجتماعية على العالم؟ هناك بعض البحوث نبدأ ببعضها، ومن ثم إن شاء الله في الأيام القادمة نتحدث عن بقيتها. أولا، المجتمع الإسلامي مجتمع واعي، ووعي المجتمع الإسلامي هو بالقرآن الكريم. يعني أقل ما يمكن أن نقول المجتمع يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويتفاعل مع بصائر القرآن، وإذا كان الأمر كذلك فإذا خالف العالم محكمات الشريعة التي يعرفها أغلب الناس، بالطبع الناس لا يسكتون عليه، وهذه رقابة ذاتية، تحدث رقابة ذاتية عند العالم أنه يعرف الناس يعني نفترض العالم قال صلاة الصبح مو واجبة، أو قال مثلا صلاة الظهر 3 ركعات، أو قال صلاة المغرب 5 ركعات. طبعا الناس ما يقبلون. ليش ما يقبلون؟ لأن هذه من ركائز يعرفها الناس من خلال العلماء السابقين، وأيضا من خلال في بعض الأمور من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. فالمجتمع الإسلامي ليس مجتمع إمعيا، مجتمع واعي، وقبوله للعلماء أساسا ليس من باب التقليد، لا تقليد في تقليد. يعني حينما نقول هذا العالم يتبع، يتبع بعقل الرجل، لأنه إذا قلنا يتبع لأنه هو يقول اتبعونك، وهذا صار دور وما يجوز الدور. إنما السؤال أنه ما دام عقله قال له اعمل به كلام هذا الجاهل، لازم يرجع العالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا العقل قال والقرآن أيد، والقرآن أمضى هذه السنة الاجتماعية العقلية، فهو يراقب. أما كيف يراقب؟ ما هي الآلية؟ هل عبر الشورى، يعني عبر برلمانات وما أشبه؟ هل عبر الصحافة الحرة؟ هل عبر الطليعة المؤمنة، يعني وكلاء وخطباء وأساتذة الحوزة ومن أشبه، أو ماذا؟ سوف نتحدث عنها في البحث القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.